أفلا يتدبرون القرآن؟ برنامج يومي من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله الدويش، تنفيذ محمد بن محمد الزهراني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوة الإيمان، مع برنامجكم أفلا يتدبرون القرآن. إني لأعجب من قرأ القرآن ولم يعلم معناه كيف يلتذ بقراءته، فإن من لم يفهم ويتدبر لم يدرك من لذة القرآن شيئا. فلما لا نعتني بالمعاني ليخالط القرآن اللحم والدم ويلامس بشاشة القلب ونذوق حلاوة التلاوة؟ فحقيقة التلاوة إنما تكون بالتأمل والتدبر. وإذا كانت هذه الحلقات أفلا يتدبرون القرآن وفي رمضان وخاصة في هذا الزمان، فالمخرج اليوم هو الرجوع إلى القرآن. آيتنا في هذه الحلقة هي الآية 22 من سورة الأحزاب. يقول الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. تأملوا وتدبروا في قول الحق عز وجل في آخر الآية: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هكذا هي النفس المسلمة، مليئة بالتفاؤل والثقة في الله عز وجل. التفاؤل الذي أصبح عملة نادرة عند البعض وعند الكثير من الناس اليوم في زماننا، خاصة وهم يرون الفتنة والمحنة ويرون الكيد والمكر كيف يكون حال المسلمين. في هذه الآية موقف عجيب يؤكد أنه مهما اشتدت الفتن والمحن ومهما كان الكيد والمكر، فالنفس المؤمنة واثقة مطمئنة، تفاؤل وتمسك بالعروة الوثقى لا إله إلا الله. تمسك يصاحبه تفاؤل وتفاعل وجد وعمل، وليس كثرة كلام وجدل. نعم، لا يوجد كثرة الكلام والجدل والقيل والقال والتثبيط والتيئيس بحال أمتنا، لا، نريد تفاؤل وتفاعل. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم جميعا ناسا من البشر يفزعون ويضعفون ويضيقون بالشدة، لكنهم أيضا كانوا يعملون وسعهم، كانوا مرتبطين بعقيدة ويقين وثقة برب العالمين. ذلك الارتباط يمنعهم من التخبط والتردد، ذلك الفعل يمنعهم ويحرسهم من اليأس والقنوط، بل إن الشدائد والفتن عندهم سبب للطمأنينة والثقة وسبب للاستبشار واليقين لمعرفتهم أن هذا هو الطريق. تأملوا تدبروا في تفاؤله صلى الله عليه وسلم ومنهجه خاصة في أوقات الشدائد وحرصه على البشارة. نعم، كان يحرص صلى الله عليه وسلم أن يبشر كثيرا خاصة في وقت الشدة، لعلمه صلوات الله وسلامه عليه بعظيم أثره على النفوس، عكس الكثير من الناس اليوم تجد أنهم في أوقات الشدة والفتن وكثرة المصائب على المسلمين يدندنون ويضيقون بكثرة الأخبار السيئة والتشاؤم والنظرة السوداوية. أما المنهج النبوي على عكس ذلك تماما، فقد كان في أوقات الشدائد يحرص على البشارة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الآية 73 بعد المئة من سورة آل عمران. الآيتان المذكورتان اللتان ذكرتهما الآن يتجلى فيهما قوة يقين وصدق، صدق إيمان، صدق إيمان تلك الفئة المؤمنة كانت حول النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أحلك الظروف وأقسى الأحوال. عاش الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة الأحزاب اللحظات الحرجة، روعت أهل المدينة، أفزعتهم، زاغت الأبصار، بلغت القلوب الحناجر، اجتمعت عليهم الشدائد كلها، ينزلوا زلزالا شديدا كما في وصف القرآن. تجمع الأحزاب عدد من الظروف صمعت عليهم، تجمع الأحزاب من كل مكان، قريش وغطفان وبنو أسد وبنو سليم وبنو مرة وبنو اليهود أيضا بنو قريظة وبنو النضير، تجمعوا هؤلاء وضربوا حصارا محكما على المدينة وهذا يذكرنا بتجمع أعداء الدين اليوم كلهم على الإسلام. ثانيا غدر اليهود، خيانتهم، نقضهم للعهد في المدينة، وهذا هو الدنم الذي أخبر الله تعالى عز وجل عنه في القرآن، وستظل هذه الصفات إلى يوم القيامة. يؤكد هذا مكرهم ودهاؤهم اليوم، بل تورطهم في كثير من أحداث الساعة وتجهيرها لصالحهم واستغلالها لتشويه الإسلام والمسلمين في أي ظرف في أي حدث. أيضا ثالثا من الظروف التي تكالبت على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة الأحزاب، مكائد المنافقين، تسللهم لواذا متعلمين بالأكاذيب، تثبيطهم للنفوس، بثهم للرعب الفزع من القلوب المريضة، كما قال قائلهم: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. سبحان الله، ضعف ضعف اليقين، كلمات تثبيط وتخذيل، كما يفعل اليوم كثير من المنافقين. أيضا زاد الموقف حرجا الجوع المقعد، فقدان الزاد، حفر الخندق في أجواء عصيبة، ريح وبرد شديد. أيضا الخوف على النساء والعجزة والأطفال وهم في أطام المدينة، والسعي في حمايتهم خاصة بعد غدر اليهود من الداخل. أيضا ثالثا قلة المسلمين، قلة السلاح والعتاد أمام تجمع الأحزاب وقوتهم وكثرة عتادهم. سبحان الله، تأملوا، كل هذه الظروف تجمعت على المسلمين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تلك اللحظات، ويكفي وصف القرآن بحالهم. تعالوا تأملوا القرآن، تدبروه، انظروا يعني كيف يصور ذلك الموقف: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. صورة الحول الذي روع المدينة، والكرب الذي حل بها والذي لم ينجمه أحد. نعم، يقول محمد بن مسلمة وغيره: كان ليلنا بالخندق نهارا، وكان المشركون يتناوبون بينهم حتى عظم البلاء، وخاف الناس خوفا شديدا. وهم وسط هذه الظروف الصعبة والشدائد والمصائب، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان الموقف؟ ما هو المنهج الذي تعامل به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشدة؟ أتمنى أن نقف، أن نسمع، أن نرى مواقف السيرة، منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل في أوقات الشدة، في أوقات المحن، حتى نستطيع أن نتأسى بالحبيب صلى الله عليه وسلم، بدل القيل والقال وبث الإشاعات وتفريق الصف وتراشق الاتهامات. يا ترى هل حسب ذلك منه؟ هل كان ذلك هو بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في تلك اللحظات؟ هل تراجعوا؟ هل ضعفوا أمام زحف المدهنات؟ هل أصابهم اليأس والهوان؟ لا أبدا، اجتمعوا وتعاونوا وفكروا وتشاوروا، ففتح الله على سلمان الفارسي بفكرة عظيمة بضرب خندق بينهم وبين عدوهم. وهكذا هي المواهب والطاقات والعقول والأفكار، هذا يفكر، هذا يخطط، هذا ينفذ، جميع تخصصاتهم وقدراتهم، الجميع يعملون، يدفعهم حب العمل رغم حجم الفتنة، رغم شدتها، رغم صعوبتها، رغم الخوف والرعب. رغم ذلك كله اسمعوا المنهج النبوي الرائع الجميل في أوقات الشدة والمحنة، إلى برسول الله صلى الله عليه وسلم النبي المربي يحفر الخندق معه، فجأة يضرب بفأسه الحجر ثم يلتفت إلى أصحابه ويقول: الله أكبر، الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكان هذا. ثم قال: بسم الله، وضرب أخرى فكسر ثلث الحجر، فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكان هذا. ثم قال: بسم الله، وضرب ضربة أخرى فقلع بقية الحجر، فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكان هذا. والحديث سناده حسن، أخرجه أحمد والنسائي من حديث البراء بن عازب، وأصله عند البخاري في الصحيح. أعجب من هذا حكمته صلى الله عليه وسلم وحنكته لما بلغه مصيبة أخرى، وهي غدر يهود بني قريظة ونقضهم بالعهد في تلك اللحظات، وهي مصيبة أخرى ولا شك. ومع ذلك كل من يتعجل لم يبث الخبر، لم يتحدث به صلى الله عليه وسلم، بل أرسل من يتثبت من صحة الخبر أولا، من يأتيه باليقين، ثم تتبين حكمته صلى الله عليه وسلم أكثر بتوجيهاته من الأرسل. كلمات كانت رائعة منه لهم صلى الله عليه وسلم، كيف يخبرونه بالنتيجة إن صح الخبر، دون أن يبث الوهن واليأس بين الناس حتى وإن كان الخبر صحيحا. نعم، من الحكمة في بعض الأحيان أن نكتب بعض الأخبار أو أن نتبين كيف ننقل الأخبار أو نشيع الأخبار أو نخبر الناس بها في أوقات المحن والشدة حتى لا نملأ النفوس وهما ويأسا حتى وإن كان الخبر صحيحا. بعث صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة وخوات بن جبير وقال انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا. هذه خطوة استهبت. فإن كان حقا فالحن لي لحن أعرفه ولا تفت في أعضاد الناس. يا سلام، ولا تفت في أعضاد الناس. يا ليل اليوم من أكثر قيل والقال، وربما هي إشاعات ليست حقائق. هذا خبر صحيح، إن كان صحيحا الحن لي لحن أعرفه ولا تفت في أعضاد الناس، وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس. نعم، الأخبار التي فيها خير، فيها تماسك، فيها قوة، يعني ثبات للمسلمين، اجهروا بها أعلنوها. فلما تحققوا من نقض العهد وخبث اليهود أقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولحنوا له بقولهم عضل وقارة، أي كغدر عضل وقارة بأصحاب الرجيع. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته ويقول الله أكبر، أبشروا بنصر الله وعونه، إني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق وآخذ المفتاح وليهلكن كسرى وقيصر ولتنفقن أموالهما في سبيل الله. إنه لسأل الحسن ما أجمله، ما أحسنه، ما أروعه، فيه تقوية للعزم، طائف على الجد، فيه معين على الظفر والنشر، فيه شراح لقلب المسلم، فيه إحسان للظن بالله، فيه توقع للخير. اليوم لا ينقص المسلمين ذكاء ولا دهاء، لا ينقص شباب المسلمين ذكاء ودهاء ولا نقص قدرات أو طاقات، لكن ينقصهم الوعي، الحكمة، الجد، تحمل المسؤولية، ينقصهم التفاؤل الذي يدفع للتفاؤل والعطاء. فلنحذر أن يتسلل اليأس إلى نفوسنا، إلى نفوس شبابنا، نحذر من التثبيط والتخذيل في مجالسنا وكلماتنا. والله أن في هذا نكسة للأمة والمجتمع، يوم يصبح مصدر البناء الشباب يصبحون لعبة لهدم، يصبح مصدر القوة نكمة للضعف، يكون مصدر الأمن هو منبع القلق والخوف. هذه مصيبة. إذا السر أيها الإخوة، السر في تأكيد عقيدة الإسلام على التفاؤل، السر في المنهج النبوي الرائع على التفاؤل حتى في وقت الأزمات، أنه يغرس في النفوس الإيجابية، نعم الإيجابية، وتحمل المسؤولية وحب العمل والصبر والمصابرة مهما كانت المصاعب. وحقيقة الإسلام ليس متون تردد أو آيات تتلى فقط ولا مناسبات أو مواسم فقط، لا، بل حقيقة الإسلام علاقة قوية بالله وحكمة وحنكة التصرفات. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الحكمة وأن يعيننا على أنفسنا وأن يرزقنا الفقه في ديننا. وسلام الله عليكم، وإلى لقاء في حلقة أخرى بمشيئة الله تعالى.